بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. مسألة اجتماع الأمر والنهي كما ذكر لنا المصنف رحمه الله سابقا من المسائل القديمة، من أقدم مسائل علم الأصول، والتي بحثها أصولي الشيعة وأصولي السنة. وفيما تقدم بحث المصنف تحرير محل النزاع، أين يكمن الخلاف؟ ما هو محل الخلاف فيما بينهم؟ وما هو وجه الخلاف والنزاع فيما بينهم؟ أين يكمن الخلاف بين علمائنا في هذه المسألة؟ بحث المصنف تحرير محل النزاع والوجه في هذا النزاع في عناوين متعددة، وجد أن بحثها ضروري، جدا حتى تتضح أبعاد هذه المسألة. وإلى هنا تم ما يريده المصنف، ولذا لا بد أن ندخل في أصل المسألة وما هو الرأي المختار فيها. وقد تقدم من المصنف أن أهم الأقوال قولان: القول الأول هو الجواز، والثاني هو الاجتماع، هو الامتناع. وهناك أقوال مفصلة، لكن أهم الأقوال هو هذان القولان: الجواز والامتناع. الجواز مطلقا والامتناع مطلقا. وقد ذهب وقد نسب إلى الأكثر أو إلى المشهور القول بالامتناع، وهو مذهب أكثر المعتزلة أيضا. ولكن جملة من فقهائنا، وبعضهم من المتقدمين وبعضهم من المتأخرين، من ذهب إلى الجواز، إلى جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. عليكم السلام ورحمة الله. والمصنف رحمه الله يعتقد بذلك، يعتقد بالجواز، والحق هو الجواز، يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، في فعل واحد. هذا هو مبنى المصنف ذهب إليه بعض المتقدمين، وقد ذكر قدس سره أن من جملتهم الفضل بن شاذان، وذهب إليه جملة من متأخري علمائنا ومعاصريهم، ومن ضمنهم أستاذ مصنفنا الميرزا النائيني رحمه الله. يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، في شيء. المهم هو الدليل على ذلك. اتضح مما تقدم أننا لكي نذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي يمكننا أن نسلك أحد طريقين، عليكم السلام. الطريق الأول أن نبني على أن الحكم يتوقف، الوجوب أو الأمر يتوقف على العنوان ولا يسري إلى المعنون. هذا المسلك والطريق الأول. المسلك والطريق الثاني الذي يمكننا أن نعتمده لنحكم بالجواز، بجواز الاجتماع، أن نقول وإن حصلت السراية، وأن الحكم لا يتوقف على العنوان بل يسري إلى المعنون، لكن في الحقيقة المعنون متعدد مو واحد، تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنى. هذان طريقان إذا التزمنا بأحدهما أمكننا أن نحكم بجواز اجتماع الأمر والنهي. وأما من أراد أن يحكم بالامتناع فأولا لا بد أن يحكم بالسراية، وأن العنوان وأن الحكم لا يتوقف على العنوان، يسري إلى المعنون. هذا واحد. ثانيا لا بد أن يحكم بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، الحكم يسري إلى المعنون والمعنون واحد، فيمتنع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. المصنف حينما يذهب إلى الجواز، إذن عليه أن يختار أحد دينك الطريقين، أحد دينك المسلكين، إما يبني على عدم السراية، الوجوب يتوقف عند الصلاة، والحرمة تتوقف عند الغصب، ولا يتعديان إلى الفعل الخارجي، إما يلتزم بهذا، وإما يلتزم بالسراية ولكن مع تعدد المعنون، مع تعدد الفعل الخارجي. وبالتالي إذن لابد أن يختار أحد دينك الطريقين. المصنف ستجدون أنه يختار الطريق الأول كمسلك يبني عليه من أجل أن يقول بجواز الاجتماع، يختار الطريق الأول. أما الطريق الثاني فمو تام عند المصنف. الطريق الأول يمكننا أن نتممه، أن نوقف السراية، أن نمنع عن السراية، أن نجعل الحكم متوقفا عند العناوين دون المعنونات. الأحكام لا تتوجه، الأحكام لا تتعلق بالمعنونات، تتعلق بالعناوين ولا تسري إلى المعنونات. هذا هو الطريق والمسلك الذي يبني عليه المصنف وينتهي منه إلى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. فإذا كل ثقل المصنف رحمه الله سوف يطرحه، سوف يبحث من خلاله هذا المسلك وهذا الطريق الأول، عدم السراية. هذا المعنى سوف يثبته المصنف بثلاثة نقاط، بثلاثة أمور. النقطة الأولى سوف يثبت من خلالها أن الأحكام تتعلق بالعناوين للمعنونات. النقطة الثانية سوف يثبت من خلالها أن العناوين التي تعلقت بها الأحكام ليست هي الصور الذهنية بما هي صور ذهنية، وإنما بما هي حاكية عن الخارج. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة سوف يثبت من خلالها أن العناوين أو تلك الصور الذهنية الحاكية عن الخارج عندما صارت هذه الصور متعلقة للأحكام لا يعني ذلك صيرورة الأفراد هي المتعلقة للأحكام، تبقى الصورة الذهنية هي المتعلقة. هاي ثلاث نقاط المصنف يريد أن يثبت من خلال هذه النقاط الثلاثة مبنى عدم السراية. النقطة الأولى، اليوم درسنا في النقطة الأولى، النقطة الأولى، في هذه النقطة الأولى يريد مصنفنا رحمة الله عليه أن يثبت لنا أن الأحكام تتعلق بالعناوين دون المعنونات. المقصود بالعناوين الصور الذهنية الموجودة في الذهن في أفق النفس، والمقصود بالمعنونات الأفعال الخارجية بما لها من وجود خارجي. صورة الصلاة، عنوان الصلاة موجود في أفق النفس، موجود عندي في عقلي، في عقل المشرع، في ذهني، في نفس المشرع، هذا عنوان الصلاة، طبيعة الصلاة. أما الفعل الخارجي الذي يبدأ بالتكبيرة وينتهي بالتسليم، هذا فعل خارجي موجود في الخارج، هذا هو المعنون. الوجوب إذا انصب يتعلق بمن؟ يتعلق بالعنوان والصورة الذهنية، أو يتعلق بالفعل الخارجي بالمعنون؟ الجواب العنوان يتعلق، عفوا، الحكم، التكليف، الوجوب، الأمر. الوجوب المستفاد من الأمر يتعلق بالعنوان، يتعلق بصورة الصلاة الموجودة في أفق نفس المتكلم، ولا يتعلق بالفعل الخارجي بالمعنون، لا يتعلق بذلك. هذه هي النقطة الأولى. هاي النقطة الأولى تحتاج إلى إثبات، لا بد لنا أن نثبتها. النقطة الأولى هي مركز الحديث. كيف نثبت ذلك؟ أن الأحكام والتكاليف تتعلق بالعناوين دون المعنونات. كيف نثبت ذلك؟ المصنف يقوم بعملية تحليل. هذه العملية عملية التحليل استقاها من أستاذه الشيخ الإصفهاني رحمه الله في تعليقته على الكفاية. الحكم الشرعي عندما يجعل، عندما يجعله المشرع، يجعل الوجوب أو يجعل الحرم، يمر هذا الحكم الشرعي بمراحل. أول مرحلة تصور الفعل ووجود وتصور المصلحة الموجودة في ذلك الفعل. فإذا تصور الفعل وتصور وأدرك وجود المصلحة الموجودة المتحققة بذلك الفعل، سوف يشتاق إليه، سوف يشتاق إلى صدور هذا الفعل من ذاك المكلف، سوف يشتاق. ثم بعد ذلك سوف يشتد الشوق إليه إذا صدق بوجود تلك المصلحة، سوف يشتد الشوق إلى أن يصدر الفعل من ذلك المكلف. فإذا اشتد الشوق سوف يريد، إذا أراد سوف يبعث. هذه خلاصة المراحل التي يمر بها الحكم الشرعي. البعض يطولهن أكثر، هذه المراحل المهمة، يعني سواء صدق أم لم يصدق ذاك التطويل. ملاك، ثم إرادة، ثم بعث، طلب، جعل. إن وجد الملاك سوف يريد، فإذا أراد حينئذ سوف يبعث ويجعل. هاي الإرادة يسبقها شوق، حتى تحصل مرحلة الإرادة عند المكلف، عند المشرع، لابد أن يسبق الإرادة الشوق، يشتاق إلى صدور هذا الفعل من المكلف، لكي تحصل المصلحة، ولكي يحصل منه الغرض بسبب فعله هذا. إذن الشوق، يقول المصنف: تعال معي إلى الشوق فلنرى أن الشوق عند المشرع، عند المقنن، هل يتعلق بالعنوان أم يتعلق بالمعنون، حتى نعرف البعث والطلب عندما يبعث المقنن ويطلب المقنن، لأن البعث والطلب متفرع على شوقه، حتى نعرف البعث والطلب هل يتعلق بالعنوان أم يتعلق بالمعنون. إذا عرفنا الشوق بمن يتعلق، ما هو المشتاق إليه، راح نعرف البعث وين يحصل. تعال معي إلى الشوق. في الشوق، الشوق لو اشتاق المقنن إلى الصلاة من المكلف، ما هو المشتاق إليه؟ وهو متعلق الشوق العنوان، الصورة الذهنية، سورة الصلاة في ذهنه. هذه الصورة الموجودة في ذهن المقنن، في نفس المقنن، لو أن المشتاق إليه هو فعل المكلف الخارجي، الصلاة الخارجية التي يوقعها المكلف، وهو متعلق الشوق. العنوان أم المعنون؟ ما هو الجواب؟ متعلق الشوق العنوان. ويستحيل أن يكون متعلق الشوق والمعنون، لا يمكن أن يكون المشتاق إليه والفعل الخارجي، وإنما المولى المقنن المشرع يشتاق إلى أي شيء؟ إلى ذاك العنوان والصورة الذهنية الموجودة في أفق نفسه، لا يشتاق إلى فعل الصلاة الخارجية، وهذا هو المشتاق إليه، تلك الصورة الموجودة في الذهن، تلك الصورة الموجودة في النفس، تلك الطبيعة التي توجد في قلبه، تلك هي التي يتعلق بها الشوق، لدليلين. الدليل الأول، هذا الدليل الأول يقول: لو قلنا أن المشتاق إليه هو الفعل الخارجي، يعني المعنون، الشوق يتعلق بالمعنون، فهو لا يخلو إما أن يكون الشوق قد تعلق بالمعنون بالفعل الخارجي للصلاة، وهو بعد لم يتحقق من المكلف، يعني وهو معدوم، بعد معدوم لم يوجد، بعد المكلف لم يصلي، ومع ذلك تحقق، اشتاق المولى إليه، إلى هذا الفعل الخارجي، أو أنه اشتاق إليه بعد وجوده، بعد أن حققه المكلف. إذا قلنا بالأول، يعني أن الشوق تعلق بصلاة المكلف الفعل الخارجي، الصلاة الخارجية التي لم توجد بعد، معدومة في حال عدمها، بعد لم يحققها المكلف. لو كان هذا هو المقصود، هذا يلزم أن يتقوم الموجود بالمعدوم، وهو محال. ما هو الموجود؟ الشوق، فإنه موجود في أفق نفس المتكلم، متقوم بشيء معدوم غير موجود، وهذا محال. ليش متقوم به؟ لأن الشوق لا يوجد إلا إذا كان هناك ما يتعلق به، إلا إذا كان هناك مشتاق إليه. فهذا يعني أن الشوق يتوقف على وجود المشتاق إليه، فإذا هو متقوم بالمشتاق إليه، بمتعلقه، فهو متقوم بالمعدوم، هذا مستحيل. فإذا من جهة الشوق راح نحصل استحالة، هذا مستحيل أن يتقوم الموجود بالمعدوم. من ناحية المتعلق هم مستحيل، لأن هذا يلزم منه أن نفترض كون المعدوم موجودا في حال كونه معدوما، هذا مستحيل. كيف؟ لأن هذا الفعل الخارجي هو معدوم، ومع ذلك أعطيناه في حال كونه معدوما، أعطيناه نحوا من الوجود. ما هو النحو الذي أعطيناه إياه باعتباره متعلقا للموجود، مشتاق إليه؟ وبما أن الشوق موجود، فإذا متعلقه موجود بوجوده،
فنفترضه معدوم ومع ذلك نعطيه حيزا من الوجود.
هذا مستحيل، ما يمكن. في حالي، في عيني، في وقتي، في حالتي، كونه معدوما أنت تعطيه وجود مع فرضك أنه معدوم، هذا أيضا مستحيل.
فإذا نظرنا من جهة الطرف الأيمن للمعادلة استحالة باعتبار توقف تقوم والتقوم الموجود بالمعدوم. إذا نظرنا للجهة اليسرى من المعادلة أيضا أكو استحالة، أيضا توجد استحالة، لأن هذا معناه وجود المعدوم في حال كونه معدوما. التبطيت جزء من الوجود، نحو من الوجود، كونه متعلقا للموجود، فصيرته موجودا بوجود الشوق مع أنك افترضت كونه معدوما، هذا أيضا مستحيل. أنت بهذه الطريقة إذا نظرت إلى المعادلة من جهتها اليمنى من جهة الشوق أكو استحالة، وإذا نظرت إليها من جهتها اليسرى من جهة المتعلق أيضا راح تكون أكو استحالة. إذن يستحيل أن يكون المشتاق إليه هو المعنون، يعني الفعل الخارجي، هذا مستحيل، هذا إذا فرضت كونه معدوما. أما إذا فرضت كونه موجودا أيضا، مو معدوما، إذا فرضت كونه موجود أن المعنون هو المتعلق، هو المشتاق إليه، أي يعني شنو المعنون؟ يعني الصلاة التي الموجودة التي صلاها المكلف هي متعلق لهذا الشوق.
بل قل لي شنو معنى أن الصلاة التي أوجدها المكلف قد تعلق بها الشوق؟ شنو معنى ذلك؟ هذا معناه أن المولى اشتاق إلى أن يوجد المكلف ويحقق المكلف هذه الصلاة التي حققها سابقاً. هذا تحصين للحاصل، المولى يريد من المكلف إيجاد الموجود السابق. أنت تحب من ابنك أن يجيك، هو إجاك، أن يجيك بنفس المجيء السابق، هو إجاك بعد، هذا تحصين للحاصل لا معنى لأن يشتاق المولى، يعني أن يريد أن يحب أن يوجد الموجود السابق، هو موجود بعد لا معنى لذلك، هذا تحصين للحاصل. هذا هو الدليل، لا يمكن أن يتعلق الشوق بالمعنون الفعل الخارجي، هذا الدليل الأول. خلصنا بلي سيدنا، لا يمكن أن يتعلق الشوق بالمعنون، لأن تعلق الشوق بالمعنون إما في حالة كون المعنون يعني الفعل الخارجي معدوم، أو في حالة كونه موجود. في حالة كونه معدوم هذا مستحيل، لأنه يلزم كون أو تقوم الموجود بالمعدوم، كما يلزم كون المعدوم بما هو معدوم موجود، هذا مستحيل. وإما يكون المعنون هو متعلق الشوق في حالة كونه موجود، يعني الشوق تعلق بالفعل الخارجي الذي حققه المكلف، يقول لا معنى بعد لأن يشتاق إليه المولى، حققه المكلف، شنو معنى يشتاق إلى إيجاده بعد أن صلى المكلف الظهر أوجدها وصلاها؟ لا معنى لأن يشتاق المولى إلى إيجاد صلاة الظهر في هذا اليوم، أنا ورا ما صليتها المولى يشتاق إليها، لا معنى لذلك، أنا صليتها بعد، شنو معنى يشتاق إلى إيجادها؟ مرة يشتاق إلى إيجادها مرة ثانية، هذا هو المطلوب، هذا راح يصير يشتاق إلى المعدوم، بعدها لم تتحقق، لا، بعد أن وجدت يشتاق إليها، هذا لا معنى له، قد حققها المكلف، لا هذا شوق لشيء قد وجد وهو يشتاق إلى إيجاده، لا معنى، هذا تحصيل للحاصل، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، أكو قاعدة معروفة عند أهل المعقول أن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. هذه يجي في الأمور المادية وفي الأمور المجردة، يجي في الاثنين معا. الآن في الصفات النفسية الموجودة في نفسك، مثل العلم والشك والوهم والظن، مثل الخيال، ومثل الشوق والحب والكراهة والبغض. هذه الصفات النفسية أيضا تندرج تحت هذه القاعدة، ما لم تتشخص لا توجد، لا بد أن تتشخص لكي توجد. كيف تتشخص؟ كيف يمكن أن تتشخص؟ بأن تتعلق بشيء. إذا العلم تعلق بشيء وصار أكو معلوم فقد تشخص. أنا أن أعلم وماكو فد شيء أعلم به، لأن ما يوجد علم عندي، حتى أعلم لابد أن يتعلق علمي بشيء. كان أعلم بهطول المطر، أو أعلم بقدوم زيد، أو أعلم باستيقاظ عمرو، أو أعلم بموت فلان، فتشخص علمي فوجد في عندي في قلبي في نفسي. أما إذا لم يتعلق بشيء، إذا لم يتشخص، إذا لا يوجد، لا وجود له، لا وجود لمصداق العلم، لا وجود لمصداق العلم، لا وجود لعلم في أفق نفسي. حتى أوجد علم في أفق نفسي لابد أكو معلوم يتعلق به هذا العلم. ولذلك قالوا أن العلم من الصفات ذات الإضافة. كذلك الحب والشوق والكره، هذه الصفات لكي يوجد لها مصداق في النفس لابد أن يوجد متعلق تتعلق به. لكي يوجد شوق في نفسي لابد أكفت شيء أشتاق إليه يتعلق به الشوق، فإذا وجد الشيء المشتاق إليه، فإذا تعلق الشوق بشيء حينئذ وجد الشوق، تشخص فوجد الشوق في نفسي. أما إذا ماكو شوق، إذا ماكو مشتاق إليه، ماكو متعلق، لا وجود للشوق في النفس، لا وجود لشوق في أفق النفس، حينئذ الشوق من الصفات النفسية الموجودة في أفق النفس لا يوجد ما لم يتشخص، يعني لا يوجد ما لم يتعلق بشيء، ما لم يكن هناك شيء اشتاق إليه الإنسان، اشتاقت إليه النفس. إذا وجد المتعلق المشتاق إليه وتعلق به الشوق، في حينئذ يوجد الشوق في أفق النفس. إذا وجد المشتاق إليه وجد الشوق حينئذ. نسأل، الشوق أين يكمن؟ في أفق النفس. يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بشيء موجود أيضا في أفق النفس، ويتعلق بشيء موجود في الخارج. أين هو المتعلق؟ الجواب في أفق النفس. لا يمكن أن يتعلق بشيء في الخارج، لا يمكن، لأن هذا الشوق سنخ حقيقة موجودة في أفق نفسي، فكيف تتعلق بشيء موجود في الخارج؟ وتعلقها أيضا يكون في أفق النفس، فلا بد أن يكون متعلقها أيضا في أفق النفس، أيضا موجود مع الشوق في أفق النفس. فالمشتاق إليه أيضا أمر نفسي في أفق النفس، وقد تعلق به الشوق فإذا تعلق الشوق الذي هو في أفق النفس بمتعلق أيضا هو في أفق النفس، حينئذ يوجد الشوق، ولا يمكن أن يتعلق هذا الشوق بشيء خارج أفق النفس. هذا معنى فعالية ذهنية متعلقها أيضا لابد أن يكون في الذهن، لا يمكن أن يكون في خارج الذهن. كيف يرتبط به؟ كيف يصير هذا متعلق به بذاك الخارجي؟ ما يمكن، لا يمكن ذلك. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثاني إذن أن الشوق من الصفات النفسية التي إن لم تتشخص لا توجد، وتشخصها إنما يكون بوجود متعلق لها تتعلق به، وهذا المتعلق لا بد أن يكون من سنخها أيضا موجود في أفق النفس، والمعنون لا يوجد في أفق النفس، فكيف يكون متعلقا له للشوق؟ المصنف يقول بعبارة أخرى، خلي أقولكم، الشوق عندما يريد أن يوجد لابد أن يتعلق بشيء، ذاك الشيء له جهة وجدان وجهة فقدان، موجود من جهة ومفقود من جهة ثانية، له جهة يكون بها موجودا وله جهة يكون بها معدوما، ولا يمكن أن يكون موجودا من كل الجهات أو معدوما من كل الجهات. بمعنى أن المشتاق إليه ومتعلق الشوق لابد أن تكون له جهة وجدان، يعني أن يكون موجود كصورة ذهنية في ذهنك، هذا جهة وجدان، موجود بهذا المقدار صورة ذهنية في أفق نفسك، ها جهة وجدان متعلق الشوق موجود بهذا المقدار، وله جهة فقدان، جهة فقدان يعني كفعل خارجي غير موجود، معدوم كفعل خارجي، هو موجود كصورة ذهنية في قلبك في نفسك في ذهنك، ومعدوم كفعل خارجي بعد لم يتحقق. فمتعلق الشوق أو قل المشتاق إليه من جهة هو موجود باعتبار صورة ذهنية في النفس، من جهة هو معدوم باعتبار فعل خارجي بعد لم يتحقق. تعلق الشوق به يعني أريد أن يتحول هذا المشتاق إليه من جهة الفرض والتقدير وكونه صورة ذهنية إلى كونه موجود في الخارج، هذا المقدار المطلوب في الشوق. أشتاق لذاك المشتاق إليه، لمتعلق الشوق أشتاق إليه، بمعنى أن تتحول جهة الفقدان أيضا إلى جهة وجدان فيكون موجودا من كل الجهات، هذا معنى المشتاق إليه. أريد ابني أن يطلع من جهة الفقدان يحولها أيضا إلى جهة وجدان، هذا معنى الشوق، أن يتحول من الفرض والتقدير إلى التحقق والفعلية، هذا كله بالشوق. إذن يوجد دليلان على أن الشوق يتعلق بالعنوان دون المعنون، ببرهان ذكره المصنف رحمه الله. يقول المصنف: إذا اتضح لكم بحث الشوق وأن الشوق يتعلق بالمعنون دون العنوان، نفس الكلام أن تقيس على من؟ على الطلب والبحث، على الجعل الرباني الإلهي التشريع. أيضا الكلام في البعث هو الكلام في الشوق، فإن إذا أريد نحكيها بعبارة سهلة ميسرة نقول هكذا، أن البعث يكون إلى ما حصل إذا ما تعلق الشوق به. خب، والشوق تعلق بمن؟ تعلق بالعنوان، المولى يبعث نحو العنوان، يعني متعلق البعث هو العنوان، هذا بعبارة مبسطة. إذا نريد ندقق نقول ما ذكرناه من دليلين في الشوق يجريان في باب البعث، في باب الطلب. في باب الطلب أيضا نقول ما قلناه في الشوق، أن البعث والطلب إذا يتعلق بالعنوان لو المعنون لا يمكن أن يتعلق بالمعنون، لأنه إما يتعلق بالفعل الخارجي المعنون في حال عدمه أو في حال وجوده. في حال وجوده بعد أن يوجد يتعلق به، هذا تحصيل للحاصل، بحث نحو الحاصل وهو مستحيل. في حال عدمه هذا معناه أن البعث الموجود تقوم بالمعدوم وهذا مستحيل. هذا يفترض أيضا أن البعث الذي يتعلق بالمعدوم أن يفترض للمعدوم بما هو معدوم وجود، اعتبار تعلق به الموجود، هذا يفترض، هذا وجود المعدوم بما هو معدوم، هذا أيضا مستحيل. هذا الدليل الأول، نفس ما تشوق أن تطبقه على البعث. الدليل الثاني أيضا، البعث فعالية نفسية فتحتاج إلى إضافة، إذ لا يتشخص إذ لا يوجد البعث إلا إذا تشخص، يعني إلا إذا صار له متعلق. وبما أنه في أفق النفس، متعلقه أيضا لازم يكون في أفق النفس، والمعنون ما موجود في أفق النفس فلا يتعلق به البعث. وبعبارة أخرى أيضا نقول أن المبعوث نحوه لابد أن تكون له جهة وجدان وجهة فقدان. الوجدان العنوان الفرض والتقدير، الفقدان الفعل الخارجي يبعث إليه، يريد من المكلف أن يوجده في الخارج، أن يحوله من الفرض والتقدير إلى الفعلية والتحقق. الحق في المسألة بعدما قدمناه، بعدما قدمنا من توضيح تحرير محل النزاع وبيان موضع النزاع، حررنا النزاع ووضحنا متى نقول بالجواز ومتى نقول بالامتناع، وبينا ما هو موضع النزاع، أين يكمن الخلاف بين علمائنا. نقول إن الحق في المسألة هو الجواز، وقد ذهب إلى ذلك جمع من المحققين المتأخرين، جمع من علمائنا المتأخرين ذهبوا، فصاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه كالمحقق النائيني وإن نسب الامتناع إلى المشهور أو إلى الأكثر، وسندنا يبتني على توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبة. نوضح ثلاثة أمور ونختار في كل واحدة من هذه الأمور مختارنا، هم هذه الأمور نوضحها وهم نختارها. فإذا اخترنا هذه الأمور الثلاثة سوف نقول بالجواز. أولا، أن متعلق التكليف سواء كان أمرا أو نهيا ليس هو المعنون، مو الفعل الخارجي، ليس هو فعل المكلف الخارجي، يعني أي الفرد الخارجي للعنوان بما له من الوجود الخارجي. الصلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، لا ليس هذا هو ما يأتي به المكلف خارجي، فإنه يستحيل ذلك، يستحيل كون المتعلق هو المعنون، بل متعلق التكليف الوجوب مثلا دائما وأبدا هو العنوان، على ما سيأتي توضيحه الآن، راح نوضح الآن، هسه راح نستدل. التكليف باعتبار نبدي بالشوق وننتهي بعد قليل إلى الجعل والطلب والبعث، هناك نثبت لك ذلك. واعتبر ذلك بالشوق. أول ما نوضح بالشوق اللي هي مرحلة قبل الإرادة. إذا حصل الشوق ثم بعد ذلك يحصل الشوق الشديد والأكيد فيريد، فإذا أراد بعث، طلب وبعث. نفس مرتبة الشوق، نفس ما نقوله في الشوق يأتي في الإرادة، ونفس ما نقوله في الشوق يأتي في البعث والطلب. واعتبر ذلك بالشوق، فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنوة. يستحيل لدليلين. أولا لأنه إما أن يتعلق به بالمعنوان حال عدمه، أو يتعلق به حال وجوده، وكل منهما لا يكون هاي يكون تام، وكل منهما لا يكون، لا يتعلق به حال عدمه ولا حال وجوده. أما الأول لا يتعلق بالمعنوان حال عدمه، لماذا؟ لأنه فيلزم تقوم الموجود بالمعدوم. من هو الموجود؟ الشوق. بالمعدوم يعني بالمعنون، لأنه لا وجود للشوق من دون متعلقه. هذا مستحيل من طرف الشوق. بعد من الطرف الثاني أيضا استحالة. وتحقق، هذا تحقق معطوف على تقوم، وتحقق المعدوم بما هو معدوم. تحقق يعني وجود، المعدوم يعني المعنون بما هو معدوم، لأن المشتاق إليه له نوع من التحقق بالشوق إليه. هذا لأن راجع علما هذا التعليل لقوله تحقق المعدوم بما هو معدوم. لماذا يلزم تحقق المعنون المعدوم بما هو معدوم؟ شوفوا هاي العبارة تحمل تناقض، وهذا واضح البطلان. تحقق المعدوم بما هو معدوم هذا مستحيل. خزين، لماذا يلزم تحقق المعدوم بما هو معدوم؟ لأن المشتاق إليه متعلق الشوق له نوع من التحقق ببركة الشوق الموجود، الشوق إليه الذي تعلق به. هذا هو اللازم. لاحظتوا الملازمة وين يا إخوان؟ هاي الملازمة هي هذا البطلان، باعتبار مرة نباوع للملازمة من طرف الشوق وهذا مستحيل، ومرة نباوع للملازمة من طرف المعادلة من طرف المتعلق وهذا أيضا مستحيل، وهو محال واضح. اللزوم الأول يلزم تقوم الموجود بالمعدوم محال، ويلزم تحقق المعدوم بما هو معدوم هذا أيضا محال. هذا يستحيل أن يتعلق الشوق بالمعنون حال عدمه. وأما الثاني عدم تعلق الشوق بالمعنون حال وجود المعنون بعد أن يتحقق المعنون يتعلق به الشوق، هذا هم مستحيل. ليش؟ فلأنه يكون الاشتياق إليه تحصيلا للحاصل. هو موجود، شنو معنى أن يريد مني وجوده بعد أن أوجدته؟ لا معنى لذلك أن يشتاق إلى وجوده بعد أن وجد، أن يشتاق إلى إيجاده بعد أن وجد، وهو محال. فإذا لا يتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجوده ولا حال عدمه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، مضافا إلى أن الشوق من الأمور النفسية، ولا يعقل أن يتشخص ما في النفس بدون متعلق ما، لأن الأشياء ما لم تتشخص لا توجد. زين. فإذا لكي يوجد الشوق في أفق النفس لابد أن يتشخص. كيف يتشخص؟ بأن يتعلق بشيء فيتشخص. حاله في ذلك حال جميع الأمور النفسية، كجميع الأمور النفسية كالعلم والخيال والوهم والإرادة ونحوها، فلابد أن يتعلق ليتشخص ليوجد. ولا يعقل أن يتشخص، كيف يتشخص؟ بأن يتعلق، أن يكون له متعلق بما هو خارج، يعني بشيء. أن يتشخص بما يعني أن يتعلق بشيء، لأن التشخص هو بالتعلق. فلا يعقل أن يتشخص بشيء هو خارج عن أفق النفس. من هذا بيان لما من الأمور العينية من الأمور الخارجية. إذن فلا بد هذا النتيجة التفريع، فلا بد أن يتشخص الشوق بالشيء المشتاق إليه، أن يتشخص بأن يتعلق بشيء، لكن ذاك الشيء بما له من الوجود العنواني الفرضي، وهو المشتاق إليه أولا وبالذات. الوجود العنواني هو المشتاق إليه أولا وبالذات، وهو الموجود بوجود الشوق لا بوجود آخر وراء الشوق. هذا العنوان يوجد بوجود الشوق، بغير العنوان لا وجود له، لا وجود له في خارج أفق النفس، وجود من خلال وجود الشوق في أفق النفس. ولكن لما كان يؤخذ العنوان بما هو حاك ومرآة عما في الخارج، يعني عن الفعل الخارجي، فإن المعنون يكون مشتاقا إليه ثانيا وبالعرض. نعم، المعنون نشتاق إليه لكن بالعرض، ثانيا وبالعرض. مثل المعلوم، عندنا معلوم أولا وبالذات، وعندنا معلوم ثانيا وبالعرض. المعلوم أولا وبالذات الصورة الذهنية التي تعلم بها، المعلوم ثانيا وبالعرض الفرد الخارجي الذي حكت عنه تلك الصورة الذهنية. نظير العلم، فإنه لا يعقل أن يتشخص العلم بالأمر الخارجي بأن يتعلق بأمر خارجي. وإذن هو المعلوم بالذات دائما وأبدا، ما هو؟ الصورة الذهنية، العنوان الموجود بوجود العلم. ولكن العنوان بما هو حاك ومرآة عن المعنون، عن المعلوم الخارجي. وأما المعنون، لذلك العنوان أنت موجود في الخارج، أنت المعنون مالت المعلوم، مالت المعلوم الأول مالتي المعنون، لذلك العنوان فهو معلوم بالعرض باعتبار فناء العنوان فيه. وجودك الخارجي معلوم بالعرض، لأن العنوان اللي هو المعلوم بالذات قد فنى في وجودك الخارجي. وفي الحقيقة إنما يتعلق الشوق بشيء إذا كان لذلك الشيء جهة وجدان وجهة فقدان، فلا يتعلق بالمعدوم من جميع الجهات ولا بالموجود من جميع الجهات. وجهة الوجدان في المشتاق إليه هو العنوان الموجود بوجود الشوق في أفق النفس باعتبار ما له من وجود عنواني فرضي. هاجية الوجدان بما هو عنوان موجود في أفق النفس. وجهة الفقدان في المشتاق إليه في متعلق الشوق ما هي؟ هو عدمه الحقيقي في الخارج. المعدوم هو الفعل الخارجي، ومعنى الشوق إلى الصلاة اللي هي عنوان هو الرغبة في إخراج هذا العنوان من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية الخارجية والتحقق الخارجي. وإذا كان الشوق على هذا النحو فكذلك حال الطلب والبعث بلا فرق. نفس الكلام جيبه بالبعث والطلب، فيكون حقيقة طلب الشيء ما هي حقيقته؟ هو تعلقه بالعنوان. البعث يتعلق بالعنوان لإخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق. والحمد لله رب العالمين.